صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن عنوان الحديثين المختلفين منصرف عن الخبرين المتعارضين على نحو العموم من وجه، فلا تشمل أخبار الترجيح المتعارضين على نحو العموم من وجه. ويلاحظ على ما أفيد أنه تارة نبني على ما هو المختار من أن المقبولة وأمثالها إرشاد إلى كبرى عقلائية، وهي أنه إذا تعارضت الإمارتان وكانت إحداهما واجدة بمزية توجب الوثوق بها لولا المانع، فإن هذا موجب لتقديمها على غيرها. وهذا صادق على خبرين المتعارضين من وجه، فإنه إذا كان راوي أحدهما أصداق أو كان أحدهما مشهورا في مورد الاجتماع أو كان أحدهما موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة في مورد الاجتماع، صدق على هذا الخبر بتمامه أنه واجد لمزية، ولو بلحاظ بعض مدلوله واجد لمزية توجب الوثوق به في مورد تعارضه مع الآخر لولا المانع، فتشمله الكبرى. خلونا أكمل الدرس وبعدين إن شاء الله أنا حاضر. وإن لم نقل بهذه الكبرى وقلنا بما يقوله الأعلام أن للمرجحات موضوعية في البين وليست إرشادا إلى كبرى عقلائية، فيقال بأنه أولا عنوان الحديثين المختلفين يصدق على المتعارضين بالعموم من وجه، فإنهما مختلفان ولو في بعض مدلولهما. وثانيا بأن ظاهر أدلة الترجيح بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع الأخذ بالراجح وطرح غيره لأجل التخلص من المعارضة ولا تعبدا، فبما أن ظاهرها أن الأخذ بالراجح وطرح غيره لأجل التخلص من المعارضة فمقتضى مناسبة الحكم للموضوع اختصاص ذلك بمورد المعارضة، فيقدم هذا على هذا في مورد المعارضة، إذ ما دامت الحيثية الارتكازية لترجيح أحد الخبرين على الآخر هو علاج المعارضة والتخلص منها، فمقتضى ذلك شمول أدلة الترجيح للخبرين المتعارضين على نحو العموم من وجه في مورد المعارضة وهو مادة الاجتماع. ولذلك ما دمنا نحتمل عقلائيا أنه إذا كان راوي أحد الخبرين أوثق فنحتمل أن غير الأوثق أخطأ في نقل العام من دون نقل القرينة المتصلة، أن لهذا العام مخصصا متصل لكنه أخطأ في نقله. ما دام هذا يحتمل يشمله الأخبار أخبار الترجيح، خذ بما يقوله أوثقهما عندك، عفوا خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك كما في المرفوعة. ويصدق عليه رواية الراوندي إذا ورد الحديثان المختلفان فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. فما وافق كتاب الله يعني من الحديثين، سواء كان ما وافقه بتمام مدلوله أو ما وافقه في بعض مدلول، فما وافق كتاب الله هذا عبارة مطلقة، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ومقتضى إطلاق هذا البيان أنه ما وافق وما خالف سواء كان بتمام المدلول أو كان ببعض المدلول، إذ يصدق على بعض المدلول أنه وافق كتاب الله أو خالف كتاب الله أو وافق العامة أو خالف العامة، فيشمله إطلاق هذه الأخبار. وثالثا ما التزم به النائيني قدس سره يأتي في المقام، وهو التمسك بعموم النكتة، فإن مقتضى عموم النكتة في قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه أن المدار على عدم الريب سواء كان في تمام المدلول أو بعض المدلول، أو قول ما خالف العامة ففيه الرشاد، فإن مقتضى إطلاق هذه النكتة أن لا فرق بين مخالفة العامة في بعض المدلول أو بعض أو تمام المدلول، إذ يصدق على بعض المدلول أن هذا مخالف للعامة وأن كل ما خالف العامة ففيه الرشاد. إذن مقتضى عموم النكتة الموجودة في ألسنة هذه الأخبار شمولها لتعارض الخبرين على نحو العموم من وجه، وعدم اختصاصها بتعارض تمام المدلول. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه الذي بعده، ذهب سيدنا قدس سره إلى أن العامين من وجه تارة تكون دلالتهما بالواضع وأخرى تكون دلالة أحدهما بالواضع وثالثة تكون دلالة كليهما بالإطلاق. أما إذا كانت دلالة كل منهما على العموم بالواضع فتشملهما أخبار الترجيح، كل طائر يطير فلا بأس ببوله وخرأه، اغسل ثوبك من أبوال كل، لو قال يعني كل ما لا يؤكل لحمه. وإذا كان أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق كما هو الحديث كل طائر يطير فلا بأس ببوله، هذا بالوضع، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذا بالإطلاق، يقدم ما كان بالوضع على ما كان بالإطلاق. وإذا كان كلاهما بالإطلاق كما لو فرضنا أنه قال الطائر لا بأس ببوله وخرأه وقال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فكان كلاهما بالإطلاق، قال هنا لا تشملهما أخبار الترجيح. والسر في ذلك أنهما إذا كانا دالين بالإطلاق فمدلول كل منهما جعل الحكم على الطبيعي، وجعل الحكم على الطبيعي لا يوجب الاختلاف بين الحديثين، فإن مفاد كل منهما قضية مهملة وهي جعل الحكم على الطبيعي. وأما الإطلاق فهو مستفاد من حكم العاقل، فهو مستفاد من أمر خارج عن نفس الحديثين، وهذا لا يوجب صدق الحديثين المختلفين على المختلفين بواسطة الإطلاق. وأما حكم العقل فإن العقل لا يحكم بالإطلاق في كل منهما، لأن حكمه بالإطلاق في كل منهما حكم بالضدين وهو محال عقلا، وحكمه بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا حكم للعقل بالإطلاق أصلا في شيء منهما، ولذلك لا مانع من قبول الخبرين معا ولا يعدان حديثين مختلفين ولا تشملهما أخبار الترجيح. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره النقض والحل، أما الناقض فبالخبرين المتباينين بالإطلاق، كما إذا قال ثمن العذرة سحت وقال لا بأس ببيع العذرة، فإنهما متباينان لكن تباينهما بالإطلاق لا بالوضع، مع أنه أدرج الحديثين المتباينين في أخبار الترجيح وإن كان تباينهما بواسطة الإطلاق لا بالوضع. وأما الحال فهو النقاش في المبنى نفسه، وهو أنه ما هو مقصوده من أن الإطلاق حكم عقلي بحيث يمنع من شمول أدلة الترجيح للمختلفين بالإطلاق؟ هنا يتصور محتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن يقصد أن مقدمات الحكمة ليست موضوعا لظهور، وإنما هي موضوع لحكم عقلي ليس إلا، وهذا هو الظاهر من كلامه، وهذا غير منسجم مع المرتكز العرفي، فإن المرتكز العرفي يرى أن مقدمات الحكمة مجرد حيثية تعليلية تكسب الخطاب ظهورا، فهناك ظهور للخطاب يأتي وينشأ من مقدمات الحكمة، سواء كان هذا الظهور لفظيا كما ادعاه سيد المنتقى أن إسناد الحكم إلى اللفظ الدال على الإطلاق ظاهر عرفا، يعني نفس اللفظ ظاهر عرفا في أن الموضوع هو الطبيعي، أو قلنا بالظهور السياقي كما يقول به السيد الشهيد أن ظاهر حال المتكلم بلفظ مطلق مع كونه في مقام البيان وعدم نصبه مقيدا متصلا، ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، ومقتضى هذا الظهور السياقي أن ما قاله هو مرامه، وهذا هو الإطلاق. فالإطلاق ظهور سياقي، ومقدمات الحكمة حيثية تعليلية لهذا الظهور السياقي. وأما إذا كان مقصود سيدنا قدس سره أنه لا ينعقد الإطلاق أو لا تكون له حجية إلا عند عدم البيان، ولو كان هذا البيان بيانا منفصلا، فإذا اجتمع الإطلاقان كان كل منهما صالحا لأن يكون بيانا على الآخر، فبما أن كلا منهما صالح لأن يكون بيانا على الآخر لم ينعقد إطلاق لأي منهما، أو لم يؤخذ بإطلاق أي منهما، هذا مقصوده مثلا. فهذا قد أجبنا عنه فيما سبق وقلنا إما أن يختار أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، أو يختار أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بمجموع كلامه، ولو كان هذا المجموع سيتألف من 100 سنة مثلا. فإذا كان ظاهر حال المتكلم هو الأول أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، إذن ينعقد الإطلاق بمجرد عدم المقيد المتصل ولا يتوقف على عدم المقيد المنفصل، وبالتالي إذا اجتمع الإطلاقان لا يصلح أي منهما لأن يكون بيانا على الآخر. وإذا كان مقصوده أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بمجموع كلامه، فلازم ذلك أن لا نعمل بأي مطلق، لأننا نحتمل مجيء مقيد منفصل له، فيتوقف عن العمل بأي مطلق إذا شك في مجيء أي مقيد منفصل له، لأنه بعد لم ينعقد هذا الظهور الحالي المذكور، وهذا لا يمكن القول به. وأما إذا كان مقصوده قدس سره أنه الدال على الإطلاق هو السكوت عن ذكر القيد، والسكوت ليس كلاما، فلا يصدق على الحديثين المتعارضين بالإطلاق أنهما حديثان مختلفان، لأن اختلافهما في السكوت عن ذكر القيد وليس اختلافهما في الكلام، فلا يصدق عليهما حديثان مختلفان باعتبار أن الاختلاف نشأ عن السكوت لا عن الكلام. فإذا كان مقصوده هذا فيرد عليه أولا أن هذا السكوت موجود في العامين من وجه الدالين على العموم بالوضع، كما لو قال كل وكل، وقد سلم هو شمول أخبار الترجيح للعامين من وجه إذا كانت دلالتهما على العموم بالواضع، مع أن دلالتهما على عدم المقيد المتصل إنما هو بالسكوت أيضا، فيرجع الإشكال هو الإشكال. وأما الحال فإن السكوت مجرد حيثية تعليلية، ليس إلا السكوت عن ذكر القيد حيثية تعليلية توجب اتصاف الخطاب بالظهور الإطلاقي، لا أن الظهور هو ظهور سكوتي حتى يقال بأن التعارض بين السكوتين والسكوتان ليس حديثين مختلفين. ولو سلمنا بما أفاد أن الدال هو السكوت، يصدق على هذا الحديث المشتمل على السكوت عن ذكر القيد وهذا الحديث المشتمل على السكوت عن ذكر القيد أنهما حديثان مختلفان، ولو ببركة اشتمال كل منهما على سكوت عن ذكر القيد. ولسنا نريد بذلك أن نطبق الحديثين المختلفين على السكوتين فيقال بأن السكوت مجرد شنو؟ مجرد ضميمة مندكة في الكلام لا يصدق عليها أنها حديث، بل نريد أن نطبق الحديثين المختلفين على الكلامين المشتملين على السكوت لا على السكوتين. فما أفاده قدس سره غير تأمن. التنبيه الأخير سطران: إذا ورد علينا خبران ليس مختلفين، ولكن علمنا من الخارج كذب أحدهما، كما لو جاء خبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجاء خبر يدل على وجوب سجود السهو عند زيادة السلام، فهما ليسا مختلفين، لكننا علمنا من الخارج أن أحدهما كاذب. فإن مجرد العلم من الخارج بأن أحدهما كاذب لا يوجب صدق شنو؟ عنوان الحديثين المختلفين عليهما كي يكونا مشمولين لأدلة التعارض. هذا تمام الكلام في هذه الدورة الأصولية التي استغرقت 13 سنة. وأحمد الله تعالى أنني في أغلب دروسي أكملتها، سواء كانت في المقدمات أو في السطور أو ما أشرع به في هذه الموارد، أنني وفقت لإتمام أغلب ما درسته. وأقول أيها الطلبة، استفيدوا من تجارب أعلامكم وأساتذتكم ومن تثقون به ومن تطمئنون إليه في أن العلم يحتاج إلى صبر. لا يأتي العلم بدون صبر. التسرع في الخروج من الحوزة أو التسرع في التبني لأشياء وأشياء هذا لن يفيد. العلم يحتاج إلى صبر. ما هو الذي يميز الإيرانيين عن العرب؟ الصبر. ليس هناك مميزات أخرى، صبر. الصبر وطاقة الإرادة والتحمل هو الذي يميز. العلم يحتاج إلى صبر، كما يحتاج إلى صبر في الحضور لدى الأساتذة، يحتاج إلى صبر في التدريس. كثير من الناس يحضر عند الأستاذ سنة سنتين مع السلامة، وبعدين صار أستاذ. ما تصير أستاذ بهذا، تصير أستاذ بأن تحضر وتصبر. أنا حضرت دورة أصولية كان 11 سنة مع حضور أبحاث أخرى، مع حضور فقه آخر. العلم يحتاج إلى صبر، صبر في الحضور، صبر في التدريس. بدون الصبر لا يتم. والعنصر الثاني الذي يحتاج إليه الطالب التوكل على الله والتوسل بأهل البيت. متى ما توكل على الله وتوسل بأهل البيت طرحت له البركة في فهمه وفي وقته وفي اشتغاله. وإذا كان لم يكن كذلك شوفه دائما مشوش مخربط، مشوش مخربط، لا تستقر المعلومات في ذهنه، لا يستطيع أن يكمل مادة، لا يستطيع أن يضبط أمرا من الأمور. كل هذه الأمور، انضباط الفهم، انضباط التدريس، استقرار المعلومات، الاستفادة من المعلومات في مقام التطبيق، وهذه ظاهرة مؤلمة. يعني بعد نشوف احنا كثير من طلبة البحث الخارجي ما يقدر يطبق، ما يقدر يطبق المعلومات التي درسها، المعلومات اللي درسها 10 سنين، 12 سنة، 15 سنة، تطرح عليه فرع ما يقدر يطبق المعلومات. ليش؟ لأنه مشوش الذهن، مضطرب الذهن، وسبب التشويش كثرة الاشتغالات بغير العلم، سبب التشويش عدم تفرغ لطلب العلم، سبب التشويش انعدام هذا العنصر الروحي، أن ما عند هذه الحيثية، حيثية التوكل على الله والتوسل بأهل البيت عليهم السلام، وهذه حيثية مهمة. فإذا استفيدوا من تجارب الأعلام السابقين في الصبر والتحمل والإرادة، واستفيدوا منهم أيضا في أن يكون الطالب متفرغ لطلب العلم، شاحذا الهمة لطلب العلم، غير مشتغل بالضمائم والجوانب، وفي نفس الوقت متوكلا على الله، متوسلا بأهل البيت الذين يريد أن يدرس علومهم ويروج علومهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لكل خير وبركة إن شاء الله.